أعتقد كانت أول رحلة كتبت عنها كانت لانكاوي في 2015. بعد كده جات سيام ريب في كمبوديا وأنكور وات والكلام هذا كله. يعني بدأ الرولينج من 2015-2016.
مرحبا أصدقائي، رحب فيكم بالحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج تجربة مع فرزات. بهالحلقة حكيت مع ضيف مميز أسماء قدح. أسماء حسب ما بتعرف حالها هي ماليزية تتحدث اللغة العربية. أسماء هي كمان رحالة رقمية مدونة، وهذا كان محور حديثنا بهي الحلقة من البودكاست. قدمتنا كثير من النصائح عن السفر وبعض الصعوبات اللي واجهتها وكيف واحد ممكن يتخطاها. بتمنى لكم استماع ممتع.
مرحبا أسماء، ممكن تعرفين عن حالك؟
أهلا فرزت. هو صح أنا بناديك فرزت عادي ولا أناديك محمد؟
لا محمد، هاي كمان معلومة جديدة أنا ما بعرف إذا كمان المستمعين بيعرفوها. محمد يعتبر اسم شرفي، يعني في كتير ناس اسمه مركب محمد ثاني، فاسمي محمد فرزت، بس الاسم اللي بينادوا لي فيه العالم هو فرزت.
أوكي تمام. يعني الفرزت بالنسبة لك الميدل نيم، and people will call you middle name.
تماما.
حلو. طبعا الناس بيعرفوني باسم أسماء قدح، ماليزية بتتكلم عربي. أسهل تعريف. مواليد السعودية، درست فيها وعشت فيها تقريبا 18 سنة، وبعدها رجعت على ماليزيا. درست الجامعة هنا علوم سياسية علوم سياسية وأصول فقه، فالتخصصين طبعا كلاش مع بعض، بس it was interesting. بسافر من سنوات تقريبا 3 سنين أو أكتر. آخر شيء عملته قبل ما أسافر، بعت كل أشيائي في ماليزيا. ما بقي معايا إلا طبعاً شنطتي، الأشياء اللي في شنطتي، وصندوق تركته في ماليزيا على أساس إنه فيه له الأوراق الرسمية. وبس.
واو حلو. ما كنت بدرس علوم سياسية، اشتغلتي بهذا المجال شيء؟
لا طبعاً، لما خلصت الدراسة بدأت الأمور تتضح إنه الشغل السياسي سيء. طبعا لما انا اخترت التخصص انه كان من باب الانبهار انه كيف ماليزيا، وكيف نحن لما كبرنا يعني والاشياء هذه كلها، كيف ماليزيا انحطت في الخريطه بحكم وجود مهاتير محمد هذيك الايام. 2003 كنت انا لسه بدرس. 2003 مهاتير اتنازل عن منصبه، وبعدها بدأت يعني تقلبات في الحكومة، وصرت أنا بتابع الأمور أكثر بحكم الدراسة وبحكم الاهتمام. بس بعدين قلت أوكي، يعني الدراسة الدراسة كعلوم سياسية كانت حلوة عشان الواحد يفهم إيش اللي بيصير، لكن العمل بها لا طبعا. نفس الشيء وصول الفقه، يعني أنا درسته لكن ما اشتغلت في أي حاجة لها علاقة إلا على آخر وظيفة. كنت بشتغل في هيئة الحلال في ماليزيا. في عندنا هيئة الحلال اسمها، أو هي شركة حكومية اسمها هلال إندستري ديفلوبمنت كوربوريشن. اشتغلت فيها تقريبا 2.5 سنين. فجزء منها إنه استعملت، يعني استفدت من موضوع دراسة أصول الفقه عشان الواحد بس يفهم المسببات والأحكام والقوانين المتعلقة بالحلال والأشياء هذه. كانت مهمتي أنه أنا أشرح الحلال للشركات الغير مسلمة أو الدول غير المسلمة، يعني كتسويق لماليزيا كنموذج للحلال. وبس، فكانت الفكرة أنه كيف نشرح، كان يعني كيف تشرح الحلال لأحد لا ديني، أو زي مثلاً في الصينيين واليابانيين والكوريين الدين ما له علاقة بالأعمال عندهم، بغض النظر عن الدين اللي هم يعني بيدينه. فكانت واحدة من الأشياء الحلوة، يعني أنه لما تتناقش مع ناس ما بيعرفوا، وكيف أنت يعني تسهل لهم الموضوع، كيف تبسط لهم الموضوع، وكيف تفهم وجهة نظر الماليزيين وكيف تفهم كمان إنه تخلي بزنس.
وانت هين كنت بتشرحي لهم بالناحية الاجتماعية والاقتصادية ولا بشكل عام؟
الاثنين. فكان علي إنه يعني أشرح لهم كبزنس. طبعا قبل ما نبدأ أي حاجة كنت أقول لهم حلال بالنسبة لنا، بالنسبة لي أنا كشخص دحين واقف قدامكم بشرح لكم هو بزنس. أنا ما بحاول إنه أقنعكم بالدين أو أي حاجة. هو دين المسلمين يعني بيمارسوا، لكن لغير المسلمين إنه ما له علاقة بالأديان ولا إنه بيأثر في دينكم. وحتى لو أنتوا مثلا أكلتوا الأشياء الحلال ما بيأثر فيكم، يعني ما بيخليكم مسلمين بمجرد إنه أنتوا شربتوا موية حلال أو أكلتوا موية حلال. لأن هذه واحدة من التساؤلات ترى، إنه يا واحدة من التساؤلات اللي عندهم إنه هل غير المسلمين يقدروا يأكلوا مثلا الأكل الحلال. فيا يعني أنتوا بتأكلوا التفاح فريش، الموز فريش، فذاتس حلال يعني باي ديفولت، وما بيصير فيكم شيء يعني. فكانت وجهة النظر هذه لازم نشرح لهم. هي
أكيد إيش لك أسئلة غريبة عجيبة معناتها بهالفترة يعني
في كل النواحي، يعني سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. المسلمين نفسهم مثلا ما كانوا يفهموا ليش الخنزير حرام، فكانوا يأخذوها بحسب إنه أوكي لس الخنزير حرام عشان في الشرع قال إنه هو حرام. طب ليش الشرع قال إنه حرام؟ يعني they stop، المخ ما بيفكر. الماليزيين هنا عندهم حاجة مشهورة اللي هي السبع الغسلات. فما هم فاهمين يعني إيش الغرض من السبن واشز أو السبع الغسلات هذه، ليش لازم يستعملوا التراب بحكم الدين يعني لما يجي الكلب يشرب من الإناء أو شيء. فما هم فاهمين إيش السبب، ليش التراب يعني، ليش لو استعملت حاجة غير التراب يعني ما بيصير، أو ليش لازم تستعمل تراب. ويعني كان ديبيت واحدة من الأشياء اللي كرهها فيني الماليزيين إنه لأن أنا فاهم المقصد من الحكم، فكان عندي استعداد إنه أنا أناقشهم فيه. فكانوا بيتضاربوا إنه أنت بتناقشينا في الدين وهو المفروض أنت تأخذيه كمسلمات.
أوكي، أنت عم تعطيهم ليش التشريع حكى هيك هيك، هن بدهم يقول لا هذا تشريع، هذا أجل من القرآن ولازم نعمله، نقطة انتهى.
أيوة. يعني ما عندهم هذا النوع من التساؤل. كانوا حتى يتخوفوا في بعضهم، يعني كان ينقرفوا مثلا من انهم يشوفوا صورة الخنزير، يعني على حسب افكارهم والاشياء هذه. لكن ما عمرهم مثلا اتأملوا فيه او انه ليش شكله كده، ايش طبيعته، ايش يعمل، ايش يأكل، ايش يشرب. هذه الاشياء بتخليهم انهم يفهموا الدين او الحلال بشكل اكبر. ما كان عندهم ده الاستعداد، بس كان جزء من مسيرة الحياة يعني، أو المسيرة المهنية. كانت تجربة حلوة يعني، كان أول مرة بالنسبة لي أنه أنا أشتغل في شركة ماليزية.
تمام، قد اشتغلتي سنة ونص، بعدين قررتي مثل ما قلتي تتركي كل شيء وتبلشي سفر. كيف أنت بلشتي يعني كيف اتخذتي هذا القرار أنه أنت بدك تكوني رحالة، بدك تسافري، ويعني قريتي عن هذا الموضوع قبل، حكيتي مع ناس عندهم نفس اللايف ستايل، نفس نمط الحياة، ولا كيف اجت هالفكرة هاي؟ لأنه فكرة يعني هي مثيرة للاهتمام، وما بعرف كتير ناس عملوها يعني، ولما اشوف حدا بيعمل هيك انه في في هيك
في انبهار. الفكرة بدأت من تقريبا يعني في سنة من السنوات. طبعا إلى الآن، هو حتى مو في سنة من السنوات، إلى الآن الناس بيحسبوني أنا ماني ماليزية. الماليزيين نفسهم يعني، ولما يعرفوا أنه أنا ماليزية يعني، حتى من قبل بيسألوني كم سنة صار لك في ماليزيا، فبقول لهم من 2000. فبيسألوني أنت فين كنت طيب قبل كده؟ طبعا سواء كان هذا الكلام في يعني في بيزنس ميتينجز، في حاجه اجتماعيه، حاجه اصحاب مثلا، اصحابنا، فدائما بيسالوا طب باسم كم سنه صار لك في ماليزيا، فان كنت قبلها وذا الكلام. وطبعا ما بيتجرأوا الكل إنهم يسألوا أنت من فين أو يحكموا علي إنه أنا من بلد معين، فبيستنوا إن أنا بقول لهم إنه أنا جيت من البلد الفلاني وأنا أصلي من البلد الفلاني. وبعدين لما بتفاجأوا أوه أنت ماليزية، طب يعني ليش، يعني ليش لا عايشة هنا يعني 20 سنة، ما أنت كان عندك حياة تانية قبلها في بلد تانية والأشياء هذه كلها. مع كثرة الأسئلة هذه صارت الفكرة إنه يا إكزاكتلي يعني ليش أنا عايشة في ماليزيا بس، يعني ليش أنا ما عايشة في أماكن تانية.
أوكي.
طبعا جاني ال 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 كمان الفيدب من ناحية في 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 جاب في هو ما بين بيننا نحن أو بيني أنا كشخص ما عاش في ماليزيا من طفولته وجاء عاش هنا في المراهقة أو ما بعد المراهقة، في حاجات ماني فاهمتها من التاريخ من الآداب من الثقافة والعادات. فالجاب هذا كل ما له بيكبر كل سنة. فصار إنه أوكي يعني في في ما في مجال إنه يعني أنا أتأقلم بشكل 100%، يعني إنه أنا fit in في المكان أو في المجتمع كان مستحيل. أصحابي أغلبهم أجانب، حتى لما أجي أنا مثلاً أتكلم إنجليزي واحدة من الأسباب إنهم بيسألوني أنا من فين، لأن الأكسنت تبعي ما هو ماليزي، الإنجليش أكسنت تبعي ما أعرف من فين بالضبط. الناس بيقولوا لي East Europe، ناس بيقولوا لي American، ناس بيقولوا لي Filipinos and Indonesians، ففي خليط. فواحدة من الأسباب إنهم بيسألوني زي كده. بتكلم ماليزي بس أشياء بسيطة، ما بق يعني ما عندي قدرة إنه أنا أكتب ماليزي الفصحى ككتابة. فواحدة من الأشياء هذه إنه الفيت إن إنه أو إنه أنت تتقولب مع المجتمع اللي أنت فيه، هذا كان بالنسبة لي أنا صعب.
تمام.
فجات الفكرة إنه أوكي يعني هو ما هو عيب، يعني أوكي البلد موجودة ما في أضرار إنه لو أنا سافرت وخرجت ورحت أماكن تانية. وجات الفكرة في ليلة أو في أسبوع عيد واحد من أعياد الميلاد، كنت بتكلم مع صاحبتي رحاب، فبقول لها يعني كيف، بقول لها على الفكرة، كانت يعني مرة إمبالسيف، ما كانت في البال، ما كانت بأي خطط يعني طويلة المدى أو شيء، فبقول لها كيف يعني لو أنا تركت كل حاجة زي بقية الناس. وطبعا بقية الناس بالنسبة لي إن هم، لأن أنا كنت في الأساس بشوف الناس اللي عايشين كديجيتال نوماد أو عايشين في الفان لايف والبوت لايف والأشياء كلها، كنت بشوفهم في يوتيوب والكلام ده كله. فبقول لها كيف لو أنا سويت ده شيء، يعني إيش اللي حخسره يعني. فبدأنا نتكلم في الموضوع، بدأت أنا أقرأ أكثر عن الموضوع، وصار في مجال إنه يعني واحدة من الصدف الحلوة يمكن إنه أنا في كيل، أنا في كوالالمبور، والمدينة نفسها مدينة سياحية ومدينة أعمال وكل حاجة. فدائما بنشوف السواح ودائما بشوفهم الباك باكرز في كل مكان، وانا لما بسافر اساسا كسائح بشوف الباك باكرز. فبدات انا اقرا عن الموضوع التجهيزات والاشياء هذه كلها، طلع بالنسبه لي انه اوكي الموضوع بيحتاج تخطيط بسيط، تهيئه للعقل انه يعني let go لاشياء كثيره في الحياه انه احنا متعودين عليها. يعني مثلا انت متعود على كافي شوب معين او مطاعم معينه في مدينتك او حتى سريرك في البيت يعني.
تمام.
هذه الاشياء كلها يعني كان تدريب نفسي انه you have to let go of it. ومنها يعني قلت اوكي يعني اصلا الخطه الاساسيه، اتذكر انا تكلمت عنها في المدونه، الخطه الاساسيه انه كنت بروح على لاتين امريكا، ببدا من المكسيك وأخلص في بيرو، ووقتها كنت قاعدة أتعلم أسباني عشان الرحلة هذه في الأساس. وكانوا أصحابي سفارات الدول اللاتينية، فكلهم كانوا بيعزموني إنه لما تروحي هناك يعني قولي لنا قبل ما تسافري، أو لما أنت هناك عشان أمهاتنا يستضيفوك أو خالاتنا يستضيف. فكان الوضع يعني مرة مرتب وحلو يعني.
فكانت يعني الخطة الأولى كانت ذهاب للاتين أمريكا.
ما أعرف إيش اللي صار. لما بدأت الأمور توضح لي أكثر، وأنا يعني ما تجهزت لها إلا خلال سنة واحدة. على آخر شهرين أو ثلاثة شهور قلت أوكي، يعني لاتين أمريكا صعبة، إنه أنا أروح هناك وهي تجربة أولى، خلينا أعمل لها تيست وأبدأ ب يعني أماكن أنا أعرفها بشكل عام، أو أماكن سهل إنه لو صار شيء كلها ساعتين ثلاث ساعات خمسة ساعات بالكثير طيران وأنا في ماليزيا. فعشان كده جنوب شرق آسيا الخطة كانت أعمل لوب في يعني تايلاند، لاوس، كمبوديا، فيتنام، إندونيسيا، وكانت الفلبين من ضمنها. ما عملت الفلبين طبعاً، اتغيرت الخطة بعد إندونيسيا. وبس، وصار الموضوع إنه أوكي أخلص لوب آسيا وبعدين أبدأ في اللوب تبع أفريكا، أو إنه أبدأ باللوب تبع يوروب وبعدين لوب تبع أفريكا وبعدين لاتين أمريكا وبعدين أرجع على آخر لوب حيكون الهند وأشباهها يعني. فهذه السنة كان المفروض اللوب تبع أفريكا، في مارش كان المفروض أو إنه في نهاية فبراوري كانت الخطة إنه أنا أطلع على ساوث أفريكا. يعني حتى كنت خلاص يعني مجهزة إنه التاريخ الفلاني حشتري تذكرتي وأعمل الحجوزات، وكنت أخذ يعني كنت أفكر في موضوع الفاكسينز وأرتب لها والأشياء هذه كلها. وبعدين كورونا فاجأتنا طبعا.
كورونا فاجأت الجميع والله.
بس كانت يعني النقطة يعني نقطة السنة بالنسبة لي في أبريل. طبعا أنا كانت أتذكر قلت أنا قبل كده إنه الخطة كانت يكون رمضان أو مايو، إنه أنا أكون في مصر. يعني أبريل في وسط الأزمة، الناس يعني بتحاول تخرج من الأزمة. أنا ومجموعة يعني كل أصحاب الباك باكرز أو الديجيتال نوماز أو المسافرين، الناس في وسط الأزمة، إحنا بنشوف تذاكر الطيران. يعني مو بنشوف بعيد نهاية السنة، لا بنشوف. يعني أنا في أبريل كنت بشوف في ماي، يعني هذا كان أمل مو طبيعي يعني.
إيه نحن هذا بنسموه عنا بالشامي أمل إبليس بالجنة.
هذا كمان يعني أكثر من أمل إبليس في الجنة يعني. وعارفين يعني إحنا أنا ما اقتنعت إنه الأزمة ما في منها مخرج هذه السنة إلا في شهر سبعة. يعني أربع شهور يعني I was in denial إنه يعني حتى لما بدأ اللوك داون في ماليزيا كان على بالي إنه أوكي أسبوعين ثلاثة أسابيع، لأن إحنا ما بدأنا اللوك داون لفترة طويلة. يعني الحكومة لما عملت الأناونسمنت ما قالت اللوك داون حيكون ثلاث شهور، قالت حيكون أسبوعين، وكل أسبوعين الجماعة بيزودوا أسبوعين وكل أسبوعين. طب يعني ما حننتهي في النهاية. آخر شيء أعتقد في أوغست قالوا خلاص اللوك داون إلى نهاية السنة. طب يا جماعة يعني كده أربع شهور ضاعوا، ما بتسووا كمان أسبوعين أسبوعين؟ ما في لنهاية السنة عندنا طبعا ممنوعين من السفر.
يعني في طيران ما حد عم يطلع وما حد عم يفوت من ماليزيا فعليا.
اللي بيطلعوا اللي هم الأجانب أو الطلاب الماليزيين نفسهم، إنه لو كانوا طلاب وجامعاتهم بتطالبهم إنه هم يعني يحضروا الكلاسات لازم يجيبوا أوراق من الجامعة ويروحوا كل شيء. لكن الأجانب بيطلعوا من ماليزيا لكن ما يدخلوا. والماليزيين اللي من برا نفس الشيء، يعني بيدخلوا ماليزيا وخلاص، يعني ما يفكروا. الناس الوحيدين كمان اللي أو من المجموعات اللي مسموح لهم يسافروا اللي هم اللي بيشتغلوا في السلك الدبلوماسي والأويل أند غاز في البترول والأشياء دول، هذول مسموح إنه هم يعني لأن خلاص الشركات هذه بدأت العمل، الشركات الأجنبية، فصار ممكن إن هم يرجعوا لوظائفهم اللي برا يعني، والعدد بسيط يعني ما هو كبير مرة يعني.
لا هو فعلا هاي السنة كانت يعني ضاعت بشكل كبير، واحد كان ما عرفان يتخذ قرار هل سوف أسافر، هل حأضل بهاي البلد، هل لح أطلع عطلة ولا لا، هل أسلم أنه واحد يضل بالبلد. بس أنت هلأ خلال هالفترة هاي عم تعملي سياحة داخلية بماليزيا ولا
صح؟
قاعدة؟
لا طبعا ما في قاعدة.
ما في.
يعني خلاص من يوم ما بدأنا نحن إنه اللوك داون اتخفف وصار ممكن نسافر داخليا، استنيت عليهم شهر لأن كانوا كل الناس طبعا مجانين يبغوا يسافروا، فبدأت أطلع تقريبا يعني على أوغست، بداية أوغست كانت الرحلات إيش يسموه بالعربي road trips الأماكن القريبة اللي نقدر نروحها بالسيارة. الأسبوع اللي فات كانت أول مرة أركب الطيارة أو إنه أكون في المطار من شهر واحد، يعني أنا وصلت ماليزيا يوم 16 جانوري. فالأسبوع اللي فات كان يعني كانت هذه طبعاً بالنسبة لي أطول فترة إنه أنا ما أكون في المطارات.
يعني 10 شهور 9 شهور.
Exactly. فحتى وانا كانت عندي تليفونات وانا بستنى مثلا طيارتي وزي كده كانوا الناس بيتصلوا علي سواء عملاء او اصحاب في العمل، واحد منهم في اليونان، فكان في اناونسمنت في المطار فبيقول واو انا من زمان ما سمعت. كنت بقول له تخيل يعني انا من درجة ما انا اشتقت للمطار، يعني انا ما احب المطارات اساسا بس من 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 قوه انه احنا ما بنسافر اشتقت حتى لستاربكس تبع المطار، يعني أسوأ كوفي شوب ممكن تحصله في الحياه اشتقت له، ويعني وكنت بشتري من عندهم، يعني انا ما بشتري ستاربكس في اي مكان بس كده خلاص انه في المطار في ستاربكس يلا خلينا نعمل موضوع الاجواء المطارات.
اتذكر حتى حكيتي كانت يمكن اسرع تشيك ان عملتيه.
Exactly. كان المطار فاضي، المطار هذا مطارات ماليزيا مليانة دائما وزحمة، عشان انت تعمل التشيك ان حتى السلف تشيك ان بالماكينة بتاخد وقت عشان الطوابير، يعني على الاقل بتستنى في الطابور ربع ساعة. انا من يوم ما تركت جراب من يوم ما نزلت من السيارة لين ما وصلت الجيت، والجيت بعيد يعني يمكن 13 دقيقة بالضبط. كان أسرع شيء في الحياة. الجوازات كانوا سريع عشان العدد بسيط، الطيارة كانت دائما يعني الطيارات عندنا مليانة، هنا تقريبا كانوا يمكن 50% 60% الكاباسيتي تبع الناس بشكل مو طبيعي، يعني الرحلات كانت سهلة بس كان شيء غريب، يعني مجرد الكراسي الفاضية هذه. وفوق هذا تخيل الرحلة كانت أرخص رحلة يمكن من سنتين، ذهاب وعودة كانت تقريبا إذا خليناها باليورو 145 اللي هي تقريبا 30 يورو 40 يورو.
واو.
Exactly.
يعني هذا
40 يورو تقريبا
ارخص من تكت القطار عندنا، ارخص من بطاقه.
تخيل انا بدفع ما انا يعني في 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 المانيا بدفع في الشهر تبع تقريبا 120 يورو في الشهر.
يا انا كنت متوقع ان ما كنت بعرف اذا هل حتصير بطاقات الطيارات اغلى بسبب الخساره اللي تعرضوا لها ولا حتكون ارخص، ما كنت عارفان، بس هلا عم تقولي لي 30 يورو اذا رقم
اميزنج.
لا ممتاز، يعني ممتاز وكل
لأن
شيء
هم بيعوضوا. لأن هم بيعوضوا حاليا، يعني يبغوا الناس يسافروا. حتى الهوتيلات عندنا يعني هوتيلات 5 نجوم و6 نجوم اللي هنا أسعارها صارت النص، الهوتيل اللي أنا كنت جالسة فيه، يعني أنا ما بجلس أساساً، كنت في 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 هوتيلات خمس نجوم، بس بحكم العمل إنه لازم أشيك على الهوتيل وعشان الكونتنت تبع المدونة والأشياء هذه كلها. الهوتيل اللي أنا جلست فيه في الأيام العادية تقريباً تبع 200 يورو أو 220 حاجة زي كده، 200 يورو بالكثير، دحين صار يمكن 90 يورو،
يعني أكثر من 50% نزل يعني.
يعني حتى لما كنت بتكلم مع الأونر بقول له يعني أنت كيف كده يعني عامله رخيص، يقول عشان نبغى الناس يجوا يعني فwe have to. وصار عندهم يعني، لأن لما نزلوا الأسعار الكواليتي نفسه، فهم بالنسبة لهم أحسن من إنه هم يكونوا زيرو، على الأقل في شوية حتى لو كان بخسارة، أحسن من إنه يكون زيرو كاستمرز. فقال أنا ما أقدر يعني أحط لللوكلز دحين، وكلنا في أزمة، في ناس رواتبهم طبعا نزلت 20% 30%، فقال لازم أنا كمان يعني كنوع من السوشيال اكتيفيتيز إنه كمان يعني الناس بتفاهموا معايا وده الكلام. فأكتر الهوتيلات، حتى الهوتيلات الشركات اللي هنا كمان نفس الشيء، أول ما انفتح السفر الداخلي يعني الواحد ممكن يجلس في جزيرة واحدة، يعني مو أي جزيرة، كمان من الجزر الحلوة، ليلتين ثلاثة أيام بمية يورو.
واو،
ما عمرها سهرت.
لا لا، ولا يعني شيء رائع هذا،
ولا في الأحلام.
يا كيف ظلتي، كيف مرت عليك فترة الكورونا؟ ظليتي يعني هالتسع شهور أنت ظليتي بالبيت قبل ما تنفتح السفر الداخلي، ولا قدرتي تتحركي، ولا
اللوك داون هنا كان على مراحل؟ طبعا احنا بدأنا في آخر مارس تقريبا يوم 21، استمر الوضع تقريبا 3 شهور، وفعليا كنا في البيت. يعني ما عمرنا انبسطنا نروح السوبر ماركت إلا في ال3 شهور هذه. كان مسموح إنه إحنا نروح السوبر ماركت، فكل يوم نروح السوبر ماركت، وكل يعني مو لازم نشتري حاجة، يعني حتى مجرد إنه حتى ما ندخل السوبر ماركت، اللهم إنه بس تمشي من البيت للسوبر ماركت نفسه، شيل معك كافي، شيل معك إن شاء الله 3 تفاحات في الشنطة، على كأنك أنت بتعمل شوبينج. نوصل يعني، كنت أنا فعليا يعني ما أطلع، كانوا اللي معايا في البيت بيطلعوا، أنا بالنسبة لي كنت أوكي، يعني أنا ما أحب أروح السوبر ماركت أساسا، والخروج كان شيء يخوف في ال3 شهور الأولى، وما كان لسه الواحد فينا عارف إنه يلبس ماسك ما يلبس ماسك، والأشياء دي كلها ريجوليشن ما كانت واضحة. فتقريبا أنا بالنسبة لي كفرد كنت 2 شهر ما خرجت من البيت. ولما خرجت من البيت يعني الله يكرمك، الشوز يعني رجولي ما تعودوا عليهم، طلع يعني لما رجعت البيت كان عندي بليسترز يعني، وأنا في الأسانسير يعني كنت بحس بألم، فقلت ليه يعني الشوز ما هو ضيق علي وعادي يعني إيش الألم هذا؟ طلع إنه خلاص يعني في الشوز بالنسبة للجسم صار foreign concept.
شهرين 60 يوم يعني مأساة.
وملابس الخروج طبعا كانت بالنسبة لنا واو، خلاص يعني إنه الواحد يلبس تيشيرت كذا نظيف يطلع برا البيت.
متذكر هالفترة كانت تقريبا نفس الشيء هون.
فكانت حبسة مو طبيعية. بعدين بدأ الموضوع يسهل، إنه أوكي المحلات تفتح مثلاً 4 ساعات في اليوم، المطاعم تفتح 4-6 ساعات. عندنا محلات طبعاً في ألمانيا، أنتم ما عندكم الأشياء هذه زي 7-11 مثلاً هنا يفتح 24 ساعة. أيوة يعني إحنا، أنا كنت كنت أتعذب لما كنت في ألمانيا، يعني يوم الأحد ما في سوبر ماركت.
تماماً.
أو إنه حتى السوبر ماركت اللي في موسبورغ كان يقفل تقريباً الساعة 5 أو 6. فإت واز أنوينج إنه كيف أنا الشوبينج حقي يكون قبل الساعة 6، يعني لو فتحوا آخر شيء يكون الساعة 8، هذا يعني كان بلاست بالنسبة لنا. ففي ماليزيا معروفين إحنا بالمطاعم اللي تفتح 24 ساعة، المحلات 24 ساعة أكثرها، أو إنه تقفل الساعة 10 في الليل. فكان شيء غريب. حالياً المطاعم صار مسموح لها إذا ماني غلطانة تفتح للساعة 10 11، البارات للساعة 12 أو الساعة 2 طبعاً على حسب المناطق. المحلات السوبر ماركت والمولات والأشياء دي كلها لنا الساعة 10، رجعنا لتقريباً الوضع الطبيعي. بس بحدود السوبر ماركت يكون في عدد معين، المحلات يكون فيها عدد معين، يعني في محلات ممنوع أن يكون فيها أكثر من 20 شخص. فبدأ الوضع يتسهل أكثر يعني.
تقريبا نفس الريستريكشنز. وخلال هالفترة هاي كنتي بلشتي باليوغا بتذكر صح؟
يا لأن ما كان طبعا إحنا في 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 عماراتنا هنا عندنا مسابح وعندنا جيم. في فترة اللوكداون قفلوه. فما في عندي أي يعني أي وسيلة إنه أنا أتحرك، لأن كان حتى ممنوع إن إحنا نروح الحدائق أو نمشي برا البيت للرياضة. فما كان عندي أي شيء أعمله غير إنه يوغا، يعني that's the only thing بالنسبة لي إنه أقدر أعمله في البيت وما أحتاج لأدوات يعني. فبدأت وقتها، وكان غير إنه كان ممارسة جسدية كان حاجة للمخ distraction، وكمان يعني كان يهدي الأعصاب بطريقة أو بأخرى يعني. بدل ما غير إنه ما كان عندي حاجة يعني، وأنا في اللوكداون كان عندي أشغال كثيرة ككتابة، لكن ما كان عندي حاجة فيزيكال أعملها غير اليوغا كانت وقتها.
يعني دي كانت التعويض يعني للفيزيكال اكتيفيتي، للنشاط الجسدي، وكمان هي بتفيد كتير مع الضغط النفسي يعني. احنا حتى في عنا دروس لليوغا بالمشفى بنعملها احيانا يعني.
حلو. هو صح يعني بيأثر على النفسية بشكل كبير. المدرسة اللي انا بتبعها انه اليوغا ما هي مجرد ممارسات رياضية، لا، انه كيف انت كشخص البوزز اللي تعملها تكون مشابهة لأشياء في الطبيعة. فعشان كده مثلا لما بيقول لك ماونتن بوز او يعني لما تربط نفسك بالأشياء الطبيعية بيكون فيها كونكشن اكتر، انه بتأثر على النفسية اكتر. والجورو اللي كانت معي او الانستركتور اللي كنت أنا يعني أو ما زلت بتبعها، ما هي من النوع اللي مثلاً لا لازم تضغط على نفسك وتسوي هذا البوز. كانت دائماً بتكرر إنه دور على الأشياء اللي تريحك.
تمام يعني مو يريحك، اللي بيريح غيرك مش بالضرورة ممكن يريحك. الواحد لازم يأخذ التمرين اللي بيريحه ويشتغل فيه.
صح.
وانت هذا اشتركت يعني كان في انستراكتور خاص لك، ولا كنت على يوتيوب او على مواقع يوغا معينه تطلعي؟
لا لا، كان على يوتيوب. في قناه اسمها يوغا وذ ادريان، كان عندها كورس، وما زال هي كل شهر تقريبا بتجمع كورسات. فهي عملت كورس اساسا يعني بداته من فبراير، عملت شهر كامل يوغا ات هوم.
تمام.
والكورس الواحد أو الحلقة الواحدة يعني في اليوم الواحد تقريبا حقت 20-25 دقيقة، يعني حتى الفترة الزمنية ما هي طويلة مرة لدرجة إنه أنت تحس أنا ما عندي ساعة كاملة عشان اليوغا. يعني هي 20 دقيقة، يعني 20 دقيقة نفسها هذه من الواحد يستحمى أو حتى يعني يعمل أي حاجة في الوقت يعمل كافي. فعشرين دقيقة يعني حاجة سهلة، والجسم يعني يكون بيصحصح فيها. فكانت هي يعني كانت بتساعدني بشكل كبير يعني.
عملتي شيء او سمعتي عن اللافينج يوغا، يعني اليوغا تبع الضحك؟ سمعاني فيها؟
سمعت فيها. اتذكر مره اذا ماني غلطانه كانت 2016 جربتها. ما كانت يعني ما ناسبتني. أو إنه ما فهمت الفكرة أنا بشكل أكتر، فما ما رحت يعني، رحت أنا كلاس واحد وبس يعني، وما رحت بعد كده.
لا هي نوع مختلف يعني. انا كمان جربتها مره واحده بالشغل عندنا يعني، حسيتها غريبه وما قدرت اندمج بالجو مثل الباقيين. حسيتها شوي مثل ما بيقول الماني كوميش، شوي هيك سيلي غريبه، بس فكرتها حلوه يعني، مو بطاله يعني. اذا واحد بتساعده ليش لا يعني، نفس المبدا اللي قالته الانستراكتور المدرب يعني.
صح، فعشان كده انا بالنسبه لي، عشان كده بقول انه يمكن انا ما فهمتها او انه ما ناسبت التصور اللي عندي عن اليوغا، فما رجعت لها تاني يعني لذا السبب يعني. بس اللي تناسبهم وتبسطهم يعني it's always good يعني.
كم سنة صار لك عم تسافري أو تقريبا؟
مو كتير يعني، ك ديجيتال نوماد تقريبا من 2018، لكن كسفر ما يعني in and out ورحلات من تقريبا 2000 من سنة 2000 يعني، حتى من 2000 ل 2007 كنت بروح ما بين ماليزيا والسعودية كتير، بكون موجود أهلي هناك، بس ما كنت أسافر دايركت، كنت أخذها ترانزيت. والناس يعني الناس دائما تتضايق من الترانزيت لأن بتطول فترة الرحلة، أنا انبسط منها. فأنا بأخذ أطول مدة اللي هي تقريبا 48 ساعة أو 72 ساعة، طبعا يختلف على حسب الدول. يعني ممكن يعني مثلا وقفت في عمان لمدة يومين في يعني ما بين من ماليزيا للسعود لجدة، وقفت يومين في عمان، ونفس الشيء وأنا راجعة. لما سافرت مع مجاهد أول مرة وقفت في البحرين نفس الشيء، 3 أيام رايح 3 أيام راجعة. فكانت هذه
حلو.
الفترات البسيطة أنا بستغلها في السفر، لأن أنا كنت طالبة وما كان عندي القدرة المادية والوقت أساساً إنه أنا أسافر رحلات دولية يعني لفترة طويلة، فكنت أستغل هذا الشيء. لكن في ماليزيا كنا دائماً يعني بنسافر وقت ما يكون في إجازات، إجازات الأترام والأشياء دي كلها كنا بنسافر فيها. بعد كده 2010 بدأت أسافر حوالين يعني في أماكن معينة أو مدن معينة في جنوب شرق آسيا، بس نفس الشيء يعني إنه كنت سائحة، ما كنت إنه
مو نمط حياة
أتعمق
لسه.
exactly، وما كنت أتعمق كثير يعني، كنت أروح الأماكن السياحية العادية، كنت بشتري سوفينيرز كل ما بروح مكان. بعدين بدأت الفكرة تتطور أكثر وأكثر يعني. أول مرة سافرت فيها يعني بشنطة صغيرة إذا ماني غلطانة كانت على 2016، لما رحت على أبد لمدة أسبوع كانت معايا شنطة 20 لتر بس.
أبد شاني أبد، أو وين مدينة هاي؟
أبد في جزيرة بالي،
أوكي.
قرية صغيرة.
20 لتر يعني شنطة بتنحمل على الظهر.
فهذه كانت أول تجربة بالنسبة لي إنه أسافر يعني بهذا النوع من التخفف. 2015 رحت على جزيرة لانكاوي بنفس الفكرة، كان معايا آيباد واثنين تي شيرت وبس، فرشة أسنان. بس عشانها جزيرة فـ it doesn't count يعني، كانت الأغراض قليلة أساساً يعني، لما تروح جزيرة يعني ما حتشيل 5-6 شنط. لكن أبد لما رحتها كانت عندي يعني زيارة أصحاب، زيارة معابد، زيارة أماكن تانية، وعندنا حفلة وعندنا ذاك الكلام، بس برضو يعني كلها دخلت في 20 لتر، فكانت تجربة حلوة يعني وقتها.
حلو يعني. هو انت من قبل مثل ما انت قلتي لما كنتي طالبه كان لسه كنتي بتحبي السفر، وشوي شوي توضح لك الامر، وهلا صار نمط حياه دائم ومستقر نوعا ما يعني. مش مستقر، هو ما في شيء اسمه، في شيء اسمه استقرار لما يكون
لا
واحد ما في
أنا ما أؤمن بالاستقرار، يعني حتى هنا في كوالالمبور لما كنت عايشة هنا قبل يعني ما قبل الباك باك والأشياء هذه كلها كنت بتنقل من شقة لشقة. يعني أطول فترة جلست فيها في شقة واحدة كانت سنتين ونص العادة. يمكن لا في بيتنا أول مرة لما سكنت كان 5 سنين بس كان يعني كان قريب من الجامعة فبالنسبة لي يعني كان اضطراري بسبب الجامعة. لكن بعدها طبعا من بعد ما خلصت الجامعة وأنا بتنقل من مكان لمكان سنة ونص سنتين سنتين ونص بالكثير أقصر فترة طبعا كانت 6 شهور ما عجبتني الشقة طلعت منها. فأسهل حاجة في ماليزيا كمان إنه الواحد يستأجر شقق يعني أقل حاجة تستأجر لمدة سنة بس في أنظمة إنه تستأجر يعني بأسعار أغلى لفترات أقصر. فشفت يعني أوكي يعني 6 شهور أوكي ما عجبني المكان يا جماعة خلينا نغير.
حلو. وبدأتي تدوين أنت بكمان 2007 يعني تقريبا صح؟
صح 2007 بدأتها. ما كان في صنف معين للتدوين بصراحة يعني على الأقل أنا بالنسبة لي في هذيك الفترة كنا نكتب في أي حاجة وعن أي حاجة. كانت فترة حلوة من التدوين.
بأي لغة كنت تدوين؟
عربي كنت مزيف بالعربي كانت مجرد جورنال أو حاجة لليوميات ما كان في بالنسبة لنا إحنا في تصنيف معين. بعدين بدأت أكتب شوية عن السياسة بحكم دراستي أو بحكم الاهتمام. حسيت إنه ما في يعني أعصابي بتتعب لما أنا بكتب عن السياسة وبتشنج وبعصب وكل حاجة بحكم إني كنت زعلانة من الوضع يعني complaining the whole time. فغيرت الموضوع رجعت لموضوع الريفيو للكتب ريفيو للأفلام الأشياء اليوميات يعني تقريبا طبعا. كانت إلين ما بدأت بعدين أكتب عن الرحلات القصيرة اللي بطلعها. أعتقد كانت أول رحلة كتبت عنها كانت لنكاوي في 2015. بعد كده جات سيام ريب في كمبوديا وأنكور وات والكلام هذا كله يعني بدأ الرولينج من 2015-2016 بس بطريقة ما هي بروفيشنال كانت مجرد كمان كتدوين أو ككتابة إيش يسموه المشاعر الشخصية عن الرحلة عن المكان والأشياء دي كلها فين رحنا وفين جينا إيش كانت التجربة
تمام.
وما كان في structure معين. بعدين على 2017 لما بدأت الأسفار تكتر بدأت المشاريع إنه للكتابة للجهات السياحية أو للهيئات السياحية فبعدين صارت الكتابة professional أكتر يعني عن السياحة
يعني وقتها صارت الشغل يعني صارت هي تقريبا هي الشغل اللي انت بتمارس انت بتروحي على الرحله وبعدين بتكتبي عن المدينه والستراكشر تبعها انه شو الشغلات اللي بتنزار او شو ولا كيف الستراكشر بتعملي تقريبا في
هو طبعا حيبدا بالزياره طبعا ترتيبات الزياره قبلها بفتره سواء كانت يعني اذا كانت رحله انا كده بس بسويها ما يحتاج ان انا اتكلم مع احد. إذا كان بهدف ترويجي على حسب الجهة اللي تكلمني ونعمل لها الرحلة والترويج والأشياء هذه كلها طبعا في استعدادات مختلفة
تمام.
وبس يعني على حسب على حسب نوع الرحلة. بعد الرحلة طبعا بتكلم عن المكان. في ماليزيا في هذه السنة طبعا عشان ما في سفر برا بدأت يعني بعد ما خلصنا اللوك داون بدأت الفنادق بدأت مشروع صغير إنه تنشيط السياحة الداخلية هنا بحيث إنه الأماكن ما هي struggling بس إنه أماكن ضمن معايير معينة دائما أنا بشوف يعني دائما بحطها في بالي لما أسافر بالنسبة للفنادق للأماكن للناس الأونر تبع الفنادق أنه يكونوا في كريتيريا معينة، فبزورهم بهدف الترويج السياحي وأتكلم عن المكان يعني بعدين. زي الرحلة لما طبعا احنا كنا المفروض نتكلم الأسبوع اللي فات، فواحدة من الرحلات اللي طلعتها كانت لولاية اسمها ترينغانو. كان الهدف اللي هو الترويج للولاية، التعريف بها، لأن التركيز أنا بالنسبة لي في ماليزيا اللي هو الترويج للأماكن اللي ما يعرفوها المسافرين أو السياح العرب، أو الأماكن اللي ما بيتكلموا عنها الشركات العربية، كنوع من التغيير وكنوع من يعني تجيب فاليو أو قيمة، يعني وجود قيمة معينة، وجود قيمة للكونتنت أساساً. يعني ما
طبعاً أنت عم تجيبي شيء جديد مو موجود من قبل تقريباً.
exactly.
باللغة العربية على الأقل.
exactly. يعني أنت مثلاً كسائح عربي لما أنت بتزور ماليزيا، يعني بتلاقي عندك مليون مصدر بيتكلم عن جزيرة بينينغ أو عن مدينة كوالالمبور أو عن كاميرون هايلاند، لكن ما في أحد، يعني ما في مصادر جيدة أو معلومات جيدة مثلاً عن مدينة كوتاكينابالو أو حتى جزيرة ما بعرف تيومن أو ريدان، يعني الأماكن هذه أو أماكن الغوص. صعب، لأن أنا كنت بعاني نفس الشيء. يعني لما كنت برتب لأمريكا اللاتينية ما كانت في مصادر عربية، ولا الآن يعني من أنا برتب رحلاتي أساساً بعتمد على مصادر إنجليش، ما بعتمد على المصادر العربية. يمكن الاختلاف طرق السفر، المصادر العربية بتعتمد على أحسن المطاعم، أحسن المولات، الحدائق، يعني الأشياء اللي أنا ما بهتم فيها. أحسن المطاعم أوكي، أنا ما بيهمني المطعم نفسه، أنا بتهمني الوجبة، أهم يعني إيش اللي يميزها.
تماماً، أنه هل الوجبة من الأكل المحلي للسكان؟
صح.
يعني هنا بسموه بدون، حتى هون بيدوروا تقريباً، أنا أو حسب تعاملي مع الألمان، يعني بيدوروا على أقل شيء بيكلف بس بيجيب فاليو أو قيمة جيدة، مو ضروري تكون ممتازة بس جيدة، يعني أنه يتعرفوا على البلد، يتعرفوا على أكله، يعني نفس هذا الفكرة تبع المينيماليزم، فكرة تبع مبدأ التبسيط، أنه التركيز يكون على التجربة نفسها مش على
صح.
أنه قديش أنا دفعت مثلا، ولا كلفتني السفرة 5000 يورو، ما في تكلفك هي مثلا 500 أو 1000 يورو يعني، فالأفضل أنه تكاليف أقل والتجربة نفسها تكون أحلى.
صح، لأن ما بيفرق يعني ليش أنت بتروح على بلد وفي النهاية بتشرب من ستاربكس وتأكل ماكدونالدز.
تمام، هاي في تعملها ببلدك.
أيوة.
وبتشغلي كمان مرشدة سياحية بماليزيا ولا برات ماليزيا أيضا؟
الاثنين طبعا على حسب الأماكن اللي أنا بكون موجودة فيها. نهاية السنة اللي فاتت كنت في أوروبا، فكنت مرشدة سياحية في أوروبا في دول معينة. في ماليزيا بعمل إرشاد سياحي لكن لعدد معين أو مجموعة معينة، بطلع مع مجموعات، ومجموعة بيكونوا عارفين القوانين اللي أنا بطلع بيها. يعني الأماكن المعروفة ما بيحتاجوني فيها، وما بطلعها أنا أساساً، أنا بطلع الأماكن اللي ما بيعرفوها مرة تانية الشركات العربية أو السواح العرب بشكل عام. وما فيها يعني طريقة إنه هم مثلاً يتكلموا إنجليزي مع اللوكال كوميونيتيز، فيضطروا مثلاً يكون في أحد يتكلم ماليزي أو أحد يعرف المكان، أو إنه ما يكون فيها مواصلات أساساً. يعني في وقتها أنا بطلع ويكون معي الفريق تبعي.
يعني أنت هي نيش ماركت، يعني في أنت عم تلبي حاجة بالسوق غير موجودة بشكل كبير، أو أنت ما أخذ، أنت ما بتعملي إرشاد سياحي للشيء الكبير، لا أنت أخذ الماركت تبعك وبتعرفيه تمام، وبتعرف يعني واللي بيحتاجك بيعرف يوصل لعندك. هي
صح.
حبيت القصة هي، يعني لا كتير حلو يعني، وعندك يعني وميزة إنه أنت بتحكي عربي وإنجليزي وماليزي، هي ميزة رائعة يعني، لا حلو كتير. أنت هاي 20 لتر، هلأ أنت لساتك بتسافري 20 لتر ولا بتاخدي أكبر قصة؟
حاليا أكبر حاجة 40 لتر. أحلى تجربة كانت في 40 لتر السنة اللي فاتت. طبعا لما بتسافر أنت في دول حارة سهل إنه أنت تسافر في 40 لتر لما تحتاج حاجة. يعني أنا بالنسبة للملابس كانت يمكن 7 8 قطع او 10 بالكثير. وكلها يعني الشنطه كلها الكترونيات واشياء رياضيه. المغامره الاكبر في الأربعين لتر كانت ملابس الشتاء والصيف والاشياء الرياضيه مع بعض. والالكترونيات الالكترونيات كانت في شنطه تانية اصغر في ظهري كنت بشيلها في يدي. يعني اثقل مره كانت فيها يعني كانت وزن الشنطه تقريبا وصل 17 كيلو. وهذا هي مليانه على الاخر وتقيله جدا وما اقدر اشيلها.
لا بس بس تبسيط كبير هذا يعني بصراحة يعني.
يا لأن أنت بتسافر أنت ما بتحتاج حاجة يعني أنت بتحتاج ملابس لمدة أسبوع. وملابس الشتاء سهلة يعني ملابس الشتاء نفس الوضع يعني كلها تعتمد على الطبقات على اللايرز وإنه كيف أنت تكون أساسا عارف. طبعا أنت عايش في ألمانيا أنت عارف إحنا يعني لما نجي نطلع وإحنا هناك الواحد فينا بيطلع بخمسة قطع وبعدين تتخفف أو إنه تزيد أو إنه تطلع بقطعتين وبعدين تلبس فوقهم عشرة. فهذا الوضع اللي أنا كنت بمشي عليه. في أساسيات طبعا ما بتنازل عنها في الملابس وبتنفع إنه يعني وصلت لي يعني لدرجة طبعا هي كلها مع التجربة إنه الواحد طبعا يعني الملابس هذه إحنا ما بنملكها لآخر العمر يعني الواحد يملكها للوقت اللي أنت بتستعمله. يعني في ملابس مثلا لبستها في فيتنام ملابس الشتاء وأنا عارفة بعدين إنه في إندونيسيا ما حلبسها فبعتها أو تركتها للناس اللي بعدي يعني إنه واشتريتها أساسا يعني بعشرة دولار يعني ما لها أي قيمة إنه أنا أشيلها معايا وتعبني في الوزن
أدت خدمتها وخلاص اتعملت لي عليها
بالضبط. فكان يعني حلو إنه لما تترك أنت حاجة للناس اللي بعدك يستفيدوا منها. الملابس الوحيدة اللي أنا رجعت بها على ماليزيا هنا كانت ملابس الشتاء لأن كنت أنا جاي أساسا من أوروبا وقلت خلاص يعني ما في يعني كيف أنا حتركهم هناك. وما كنت حرجع على ألمانيا كنت في إيطاليا فكان صعب أن أرجع على ألمانيا الثاني. يعني رحلتي كانت من إيطاليا لماليزيا دايركت. فقلت أوكي يعني أنا أتركهم هنا وبعدين يعني أنا بحتاجهم مثلا مرة ثانية في رحلات الشتاء بيرسلوا لي هي بأي طريقة يعني أو إنه حتى يعطوها لأحد وبعدين أنا بشتري على حسب احتياجاتي. فهذا الوضع إنه الواحد يعني ما يتعلق بممتلكاته كان أهم حاجة بالنسبة لي وكان أسهل حاجة إنه الواحد يعني يتخفف أو إنه يسافر خفيف. الأشياء الوحيدة اللي معايا طول الوقت وما بستغنى عنها ما أبيعها ما هذه الأشياء اللي هي الأدوات الرياضية والإلكترونيات لأن صعب الواحد يشتري إلكترونيات كل شهر. والأشياء الرياضية نفس الحاجة يعني لما أنت تكون مرتاح في نوع معين من الأشياء من الأدوات الرياضية. فكان يعني كان الوضع في الشنطة غريب يعني بتلاقي هايكينج ودايفينج ووينتر كان ملابس تزلج وملابس شتاء وملابس صيف وإلكترونيات يعني أو أدوات فكانت يعني حاجة مو طبيعية.
قرأت لك مرة تدوينة عم تحكي عن أدوات التنظيف اللي بتاخديها معك. يعني أنت في شغلات أنت مثلا عم تحكي عن شيء بسيط جدا يعني مثلا عم تحكي أنه بدل ما تاخد صابون سائل لازم تاخد معك صابون اللي بيكون بشكل قطع المستطيل. أنا ما بسافر كتير بس يعني سافرت شوي بأوروبا بس ولا بعمري فكرت فيها لأنه دائما في قاعدة الميت ميل اللي معك بالطيارة فيك تاخد نفس ميت ميل لما تسافر. فأنه هذا الحل جينيوس حل عبقري بس أنا كيف أنا ما فكرت فيه أبدا. ولا بديل معجون الأسنان هي الكابسولز يعني هي شغلات بسيطة جدا بس أنت بسبب خبرتك وسبب تكرار الشيء اللي عم تعمليه أنه في قيمة كبيرة. يعني أنا عم طلع انه واو يعني حل بسيط انا كيف فكرت فيه يعني
هي كمان ما هي كلها تجربه وخطا فاهم. ف يعني مرات كثيرة لما الموسترايزر أو حتى الكريم مثلا انضغط في الطيارة وخرج على الملابس. الشامبو نفس الشيء، يعني كلنا صار فينا الأخطاء هذه. لما نخلص خد لك أنت قطعة صابون، قطعة يعني القطعة العادية، ما هي قطعة السفر تبع الفنادق، القطعة العادية طيب الفول سايز، وخذ المية ملي ووزنهم في يدك، شوف مين الأتقل.
تطلع المية ملي أتقل؟
أيوة.
أوكي. يعني هي أخف وما في يعني ما بتسوي لك مشاكل بالمطار إنه بيقعدوا يحكوا بيسألوا عليها. لا أنا
وسهلة وكلها وتدوم.
تمام بتضل كمان تمام بتضل فترة أطول. يعني أنا لما قريت هذا المقال إنه أقول يعني فعلًا إنه أنا كيف ما فكرت بهذا الشيء، يعني كنت مبسوط لدرجة مو طبيعية، يعني لقيت حل. لقيت حل.
غير كده المية ملي لما تخلص منهم، يعني أنت في الرحلة الواحدة يمكن تستعمل مية ملي صح؟ لنفترض، أو في رحلتين إذا كانت يعني رحلات قصيرة، رحلتين أو في رحلة طويلة مثلا تبع أسبوع أسبوعين، المية ملي بتخلص. فتخيل لو أنت بتسافر مثلا 7 مرات في الشهر، وكل مرة بتشتري 7 مرات في السنة لنفترض، وكل مرة بتشتري تبعت المية ملي. يعني تخيل القيمة المالية غير البلاستيك. طبعا انتوا عندكم يعني في ألمانيا سهل انه احنا بنعمل ريسايكل، بس انه ليش انت اساسا تسوي ريسايكل وانت تقدر انه ما تسوي ما تشتري الحاجة. فتخيل يعني كمية يعني غير حتى لو كانت رخيصة، يعني احنا بنشتري الشامبو ايش ب 2 يورو 3 يورو مثلا من السوبر ماركت، بس انا عندي الصابون اللي بشتري اللي اشتريته من تقريبا اذا ماني غلطانه 2019 على نص 2019 وما زال يعني الى الان اشتريته ب 5 يورو ما ادري 6 يورو.
يعني هو حتى القيمه اللي حتى لو هو اغلى من هال 100 ملي بس لحد هلا شغال، يعني ضل سنه ونص. ممتاز. هي أفكار هي الواحد ما بيلاقيها غير عند واحد عنده خبرة وعنده يعني أنت أخذ التبسيط والسفر يعني فماشي مع بعض يعني بشكل ممتاز.
صح.
بدي أسألك هلأ تكاليف السفر لما الواحد يسافر كثير ما بتكلف تكتات الطيارة أو البطاقات الطائرة، ولا هل بتحجزي قبل بوقت كثير، هل بتخططي قبل بوقت، ولا كيف بيكون الواحد يأخذها بشكل رخيص أو معقول؟
طبعا هي على حسب انت فين بتسافر. يعني لما انا بسافر الرحلات الطويله اللي ما بين ماليزيا والمانيا بخطط من فتره، او ماليزيا او اي مكان في اوروبا او حتى على افريقيا بخطط من فتره، يعني تقريبا بشتري التيكت 3 أسابيع او شهر قبل الرحله. الرحله هذه اللي رحتها الاسبوع اللي فات اشتريتها قبل الرحله يمكن ب3 أو 4 أيام.
هاي للداخليه.
ايوه. في أوقات كتير بشتري التيكت يعني خلال يومين، يعني يومين قبل سفري، بس لأن ما عندي أنا أساساً خطة محددة لما أكون في بلد معين، ما عندي مسار، بروح على حسب ما فين. يعني مثلاً لما بوصل إسطنبول أنا ماني عارفة فين حروح بعد كده، أنا بجلس في إسطنبول بحجز ليلتين، أوكي عجبتني أجلس، ما عجبتني أروح مدينة قريبة منها. على هذا المنوال يعني لما بسافر ما عندي مسار معين، فعشان كده أنا بالنسبة للتيكت آخر شيء بفكر فيه. الرحلات الطويلة الرحلات الدولية أيوة بفكر فيها من فترة وأخطط لها يعني، بس كمان ما هي مثلا تخطيط لمن 6 شهور، شهر كفاية بالنسبة لي.
مو مثل الطريقة الألمانية.
يا
طريق الألماني قبل السنة لازم يخططوا، إذا قبل يعني بيكون تسوش بيت يعني متأخر جدا.
صح.
جربتي تعدي بهوستل؟
كتير أنا الأغلب السفريات بتكون في هوستلز وتعجبني. يعني الانفايرمنت تبعها مختلف. الناس كلهم تفكيرهم إنه إحنا مسافرين ونتعامل مع بعض على إنه إحنا مسافرين وبنحاول نستفيد من خبرات بعض، بنتعلم من بعض. أحياناً يعني في أصحاب قابلتهم في الهوستلز وما زلنا يعني إلى الآن أصحاب، وكان يعني في أوقات سافرنا مع بعض في أو يعني اتقابلنا في دولة تانية وسافرنا مع بعض. في ناس يعني إلى اليوم بيكلموني. فهذا حياة الهوستل حلوة، دائما الناس بتتساءل عن مستوى الأمان فيها خاصة للسيدات. في غرف للسيدات، يعني في غرف خاصة، يعني حتى في ألمانيا يعني إنه في ميونيك في غرف يعني female only. في أوروبا كثير هذه الغرف، في آسيا في دول معينة، يعني حتى في مصر كان موجود فيها. وغير إنه الهوستلز نفسها يعني مو شرط إنه أنت تكون في غرفة مشتركة، تقدر تأخذ غرفة private بس إنه أنت يعني تكون في الهوستل. يعني عندك خدمات الهوتيل بسعر أرخص والإنفايرمنت حلو، يعني ما هو إنفايرمنت الهوتيل نفسه.
أنا كنت مثلاً ما جربت ولا مرة، بس أنا بخاف مثلاً إنه هل في الواحد مثلاً يترك أغراضه بقلب الهوستل لما يطلع لبرا، ولا بيخاف من السرقة، ولا أنا هاي مثلاً من أكبر المخاوف تبعي.
في أكثر الهوستلات اللي بروحها طبعاً على حسب الريفيوز، هو أنت ممكن أي أحد يسرقك وأنت شنطة جنبك.
صح صح.
يعني أحط هذه الفكرة في بالك، أنت ماشي في الشارع أو أنت واقف في في البانهوف و ممكن أحد يأخذ الشنطة.
تماماً. Yeah.
يعني كل الأماكن اللي رحتها يعني ما انسرقت مني حتى ما أعرف، يعني في أوقات إنه ما بقفل الشنطة. في دائماً لوكرز، في عندهم حاطين صناديق أمان. خلاص يعني كل يعني ترى أغراض الباك باكرز ما في أرخص منه. ما في أحد يبغى يسرقها. يعني المرة الوحيدة اللي انسرقت فيها أشياء كانت مظلة، وروحوا يعني المظلة يعني كبيرها $10 فايز nothing، وما انسرقت. يعني أنا الفكرة إنه ما انسرقت إنه أحد احتاجها وأخذها بس. يعني من بيسرق مظلة يعني؟
مفكر بهالتجربة، يعني إنه أنا سمعت أو قريت كتير عن إنه مثل ما أنت قلتي نمط الناس لهنيك، نمط التجارب الواحد اللي بيعملها، الناس اللي بتعرف عليهم هنيك مختلفة لما يكون واحد أخذ غرفة بوتيل لحاله. يعني
يعني أنت لما تروح يعني الأماكن لما بتكون على الهوستل الواحد يكون الجاردز أو
الحارس،
الجدار اللي تحطه أنت حوالين نفسك ما بيكون موجود، لأن أنت تبغى يعني تبغى تتعرف على ناس، تبغى تشوف ناس، تبغى تتكلم معهم. خاصة لما تسافر لحالك أو تسافر مع شخص برضو تبغى تتعرف على ناس تانين يعني وأنت ماشي عشان تستفيد. يعني هذا نوع من 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 أحد أسباب السفر، أن الواحد ما يكون بس جاي من بلده رايح على البلد هذه وراجع منها بعدين وما عرف أحد، أو إنه ما تعلم حاجة جديدة أو ما ضاف لنفسه معلومة جديدة. المعلومة الجديدة ما واحد من مصادرها الناس التانيين اللي تقابلهم في الطريق أو تقابلهم خلال سفرك. فواحدة من الأماكن اللي تقابلهم خلال السفر اللي هي الهوستلز. يعني ما هي يعني الانفايرمنت حقها مرة سهل، نادر ما يعني اتضايقت من وجودي في هوستل. يمكن مرة واحدة بس في تركيا، وما كان بسبب ما كان بسبب المسافرين كانوا ممتازين، كان في طفل مزعج بطريقة مو طبيعية وهذا اللي خلاني أطلع من الهوستل. يعني كلنا كنا متضايقين، حتى لليوم اللي كانوا معايا في الهوستل كانوا بيقولوا لي أنت يعني ما طولتي معانا، جلستي يعني بس حقت 24 ساعة، مدري أقل حتى من 48 ساعة وطلعتي. لما يا جماعة يعني الطفل هذا مو طبيعي، يعني 5 سنين وبيصرخ من الصباح لليل.
لا كتير هيك.
يعني مو صراخ بكى، لا اللعب الاكسايتمنت عنده حاجة مو طبيعية. فقلت لهم أنا ما بستحمل يعني. إلى متى؟
صح. لا في حدود، في حدود لكل شخص بالتأكيد يعني. ولما يكون في أطفال، لما يطلع بالطيارة مثلا معي وفي طفل جنبي يعني، بقعد بعدل العشرة
انا مو بس جنبي، انا اول ما اعرف انه في الرحله في اطفال ضروري ضروري يكون معايا هيدفون او حاجه تعمل لي بلوك. الاطفال الوحيدين اللي كانوا في الطياره وما ازعجوني، واحده بنت لبنانيه كانت ورايا، بنت صغيره يمكن اقل من سنه، نامت أول ما طلعت الطيارة وصحيت لما نزلنا.
يعني يالها يا ريتني أعمل هيك.
هذه يعني أمها كلنا اتشكرنا فيها بطريقة مو طبيعية. يعني البنت أساساً كانت كده من النوع الفرايحي، وهم اللبنانيين من النوع الفرايحي أساساً. وكلنا بنلعب معاها قبل الرحلة وما أدري إيش. أول ما بدأنا نطير أنا بطالع كده في البنت خايفة إنه هي تبكي، أطالع فيها كده هي بتنام، يا سلام كملي، وكملت لنهاية الرحلة. كانت 4 ساعات، ما في أحلى منها.
شو بتسوي أثناء الطيران؟
غالبا بنام.
ممتاز.
لأن ما عندي وقت أنا أنام فيه غير الطيارة. في أوقات طبعاً لما بيكون صعب علي أنه أنا أنام، أنه بتفرج أفلام، لأن كمان ما بيكون عندي وقت إلا آخر الليل أنه أتفرج فيلم أو أتفرج حاجة يعني بتسلي. بالنسبة لي الطيارة ما هي للعمل إلا في الفترة الأخيرة، لأن ما بين اجتماعات وما بين الناس اللي بقابلهم وريبورتات والأشياء هذه كلها والمكالمات اللي بأخذها في المطارات، فلازم أنه أنا يعني أكتب حاجات في الطيارة. لكن أبداً ما بستعمل لابتوب في الطيارة، ما هو بالنسبة لي المكان المناسب. غالباً إنه خلاص الطيارة حتى لو كانت الرحلة 16 ساعة إنه هذه للراحة.
الراحة، ريلاكس. إذا 16 ساعة بيجي التعب بعدين.
Exactly. يعني لاحقين على التعب، لاحقين على الشغل، كل الأشياء. يعني حتى الإيميلات كيف تبت، يعني أوكي ممكن تأخذ أنت واي فاي في الطيارة، بس اللي بيستلم الإيميل ممكن يستنى 24 ساعة، يعني ما هي نهاية
صح.
العالم.
صح. في مصاعب واجهتك أثناء السفر، أو شو أسوأ موقف تعرضتي لحياتك أو بأثناء السفر، أو موقف صعب؟
إندونيسيا في سومطرة كان رعب بطريقة مو طبيعية. سومطرة شعبها متدين، يعني إنه سيدة تمشي لحالها أوكي هو مسموح طبعاً، لكن الأنظار حتكون حواليك، إنه أنت أساساً كفرد غريب الأنظار حتكون حواليك أو حتكون عليك. واحدة من الأشياء اللي صارت كمان إنه أنا مسافرة لحالي وقتها، وبالنسبة لهم هم كشعب منغلق خاصة في القرى، كان صعب إنه هم يتقبلوا هذا الشيء. واحدة من الأشياء اللي صارت إنه كنت في قرية صغيرة اسمها بيرستاغي، وكنت بروح على إنه بعمل هايكينج عشان أطلع أوصل لواحدة من البراكين الخامدة. عشان أوصل البركان لازم أخذ كان المواصلات العامة. طبعا بقول أنا للرجال إنه وصلني على المكان، أو إنه الباصات هذه بتروح، أو الحافلات طبعا الفان تبعهم بيروح على المكان. فكان بيسألني أنت رايحة لحالك، وأنا بقول له أيوه، يعني أنا بقمة الغباء بقول أيوه. فاللوكلز أو الإندونيسيين كانوا يطلعوا الفان وينزلوا يطلعوا وينزلوا، أنا آخر واحدة كنت في الفان، ووصلني إلين حافة الجبل، فقال لي أنت تبي تطلعي إلين البركان أو تبغيني أوصلك بس لحد المحطة أو لمحل المدخل مكان ما تشتري التيكت. فقلت له لا، وصلني إلين المحل التيكت. فقال طيب التيكت هتدفعي حقت المبلغ الفلاني اللي هو أساسا كان المفروض إنه أنا أدفع 15 روبية أو حاجة زي كده، يعني مبلغ أقل من 1 يورو.
تمام.
وقتها طلب مني 10 أضعاف المبلغ. يا فقلت له لا أنا ما معايا. قال لي كيف ما معاكي؟ عشان توصلي أنت المفروض تعرفي أنت حتاخد الفان بالكامل وتطلعيني لين هناك، وأنا بنزل من غير زباين. فخلاص قلت له طب يلا خلاص وصلنا للمحطة وأنا أشوف طريقي يعني بعدين. قال لا أنا حوصلك إلين ما تشتري التيكت. المشكلة وهو بيتكلم وهو بيتناقش معايا، طبعا أعتقد كانت 100 روبية أو 100,000 روبية حاجة زي كده إنه طلب مني. قلت له أنا ما معايا غير هدول، وكانوا تقريبا حقت 6 يورو. فمجرد إنه عشان بس أتخلص منه. المشكلة يعني اللي خلاني أنا أخذ هذا التصرف، هو عارف إنه أنا مسافر لحالي. المكان اللي وقف، طبعا هو وقف الفان في طريق زراعي، يعني يميني ويساري غابة. لو صرخت وأنا في مكاني ما في أحد بسمعني. وبعيدين إحنا عن المحطة، إحنا مرينا على المحطة اللي كان بيتكلم عنها يعني تقريبا حقت 10 دقائق بالسيارة. يعني لو أصرخ ما في أحد بسمعني في غابة وده كلام. وكان وجههم يعني كمية الرعب كانت فيها بطريقة مو طبيعية. وأول مرة في حياتي إنه ينعمل لي سكام، أول مرة في حياتي أحس إنه أنا مغصوبة على حاجة. فقلت له خلاص بس وصلني، يعني أنا أعطيك هذه 100,000 وخلاص. يعني المشكلة إنه فوق هذا طريقة الاستخفاف، إنه إيش يعني 100,000 بالنسبة لكم؟ إنه هي 30 رينجيت، يعني أبو 6 يورو، يعني ولا حاجة في ماليزيا. يعني لما قالها كده قلت أوكي، يعني هي بالنسبة لنا إحنا 30 رينجيت أو 6 يورو أوكي it's nothing، بس still أنت يعني هي فلوس
صح،
فأنت كيف بتاخد حاجة يعني مني بالغصب؟ فهذا الموقف اللي ما أنساه أبدا. من بعدها اتعلمت إنه أي أحد يسألني أنت لحالك أقول لهم لا أصحابي جايين وراي. أو أصحابي في الفان اللي بعدي أو حاجة زي كده. خاصة في إندونيسيا، خاصة في سومطرة، يعني مواقف شبيهة إنه لما يسألوني، طبعا هم بيشوفوني كده لحالي وبيشوفوا الشنطة فبيعرف إنه أنا لحالي. حتى لو قلت لهم إنه في أحد جاي بيعرف إن أنا كذابة.
لا بس
وجهي ما بيبين إنه أنا، يعني وعلى طول يبين إنه أنا كذابة يعني.
هاي مشكلة، هاي الواحد اللي بيبين على وشه. بس الموقف مخيف فعلا يعني، بس الحمد لله مرت على خير يعني، موقف مخيف يعني. جدا.
من بعدها تعلمت إنه بشيل معايا صفارة الوصل، فدائما معايا يعني بتكون قريبة مني في الشنطة، وإنه معلقة في الشنطة.
معك بيبر سبراي؟
ممنوعة.
ممنوع بالسفر.
البيبر سبراي ممنوعة. فأسهل حاجة اللي هي الوصل ومفاتيح.
بس يعني
بعلم الناس انه ايش تشيلوا معاكم. كان طبعا بحكم الوجود في ألمانيا اتعلمت انه اشيل معايا السويس نايف.
بس هي ممنوعه بالطياره كمان صح؟
اخذوها مني بالغلط. كانت يعني اخذوها مني، ويعني حتى في واحده من المطارات، يعني بلاش اقول في اي بلد. طبعا انا ما بستعمل البلاستيك، الملاعق والاشواك والاشياء هذا، لان احنا بناكل من يعني غالبا باكل من الستريت فود، فما احب انه انا اشتري الملاعق البلاستيك. فبشيل معايا يعني ملعقه النحاس تبعات البيت، ملعقه وشوكه والسكين. فواحدة من المطارات أخذوا من السكين، قلت أوكي يا جماعة عادي. بعد كده يعني وأنا جاي، المشكلة في مطارات ألمانيا ما كانت عندي أي مشكلة يعني. مطارات الدول الثانية مو طبيعية اللي مريت فيها. واحدة من المطارات أخذوا مني الملعقة، فقول لهم يا جماعة يعني إيش أسوي بالملعقة؟ يعني حقتل أحد بالملعقة؟ ف... فبيقولوا لي في الطيارة في، بقول لهم أنا ما بستعملها في الطيارة، أنا بستعملها بعدين عشان ما بزيد الزبالة في بلدكم. فبيقولوا لي يعني لا ممنوع تاخذيها، يعني التعليمات والكلام الفاضي ده كله. فبقول لهم ملعقة يعني، يعني حانغز أحد بالملعقة أو أخرم عينه مثلا بالملعقة ما بتيجي. خلاص يعني الواحد يتنازل شوية شوية.
بتاخدي شنتاية بتحطيها بالطيارة أنت ولا بس الشنطة اللي مع ظهري على ظهرك؟
هي الشنطة اللي على ظهري هي اللي بتطلع معايا في الطيارة. كل شنطة معايا
أو يعني ما بتاخديها معك يا على الطيارة ولا بتحطيها باللوجيج؟
هي لما صارت تقيلة مرة 17 كيلو اضطريت انه انا اعملها تشيك ان. لكن قبلها في كل رحلاتي انه بتطلع معايا في الكابن. وفي شنطة اصغر طبعا اللي فيها اللابتوب والاشياء هذه كلها برضو معايا في الكابن،
لانه مثلا المعلقة والشوكة والسكينة ما بعرف اذا هل هي مسموح تطلع الطيارة معك على الكابن ولا لا، هي ما بعرفها.
هي لا يعني الملعقة كانت عادي المفروض، بس في الدولة هذيك كانوا أخذوها مني. يعني المجموعة هذه الشوكة والملعقة والسكين سافرت بيها لمدة سنة ما لقيت فيها مشاكل إلا على آخر شهرين. وفي دول أساساً السيكوريتي فيهم تعبان.
هاي مشكلة أكبر، بس ملعقتك كانت المصيبة الكبرى. عم تهدد الأمن
تهدد الأمن القومي بالملعقة.
في عندي هلأ كذا سؤال عن المحتوى اللي أنت بتقريه مو اللي أو اللي بتستهلكي. بدي أسألك مثلا، هل بتسمعي بودكاست أو كتب صوتية؟
البودكاست أيوة دائما. في بودكاست تبع تيم فارس أحبه. حلو. هذا بطريقة مو طبيعية. دائما ملهم، دائما في أفكار. في بودكاست تاني تبع جاي راز اللي هي How I Build This. هذا أكثر شيء عن البزنس والإنتربرنورز والأعمال. يعني بتكلم عن المشاريع سواء كبيرة أو صغيرة ما بتفرق كيف بدأت. زي الماركة تبع كيت سبيد، قبل ما المرحومة تموت كان عمل معها مقابلة، أو قبل ما تنتحر يعني عمل معها مقابلة. كيف بدأوا التريد ماركس وكيف باعوها أو كيف كبروها أو هل ما زالوا يملكوها والأشياء هذه كلها. جدا هدول الاثنين بالنسبة لي أهم بودكاست وأكثر ملهمين. في بودكاستات كده بعد كده صغيرة، أو إنه البودكاست عن السفر. في واحدة تبع Travel Asia إذا ماني غلطانة هذا اسمها. بسمع عنهم يعني بين فترة وفترة، بس هدول إنه مجرد ترويح عن النفس أو إنه كيف تسمع لتجارب الناس التانيين.
تيم فارس، تعرف إنه تيم فارس معه bipolar disorder؟
يا يعني مؤخرا أنا عرفت أن يعني اتفاجأت بصراحة.
بس تعامله مع المرض وانه هو انسان ناجح وشي يعني مثال كتير جميل، خصوصا عم نحكي نحن اليوم اللي عم نسجل فيه البودكاست هو 10/10 هو يوم الصحة النفسية.
في بودكاست برضو عمله يعني الاثنين، في واحدة من البودكاستات او واحدة من الحلقات اللي عملها تيم فارس لما جاب جيراز. يعني الاثنين اللي انا يعني inspire me او اللي يلهموني مع بعض بيتكلموا. طبعا انا ما هحرق لك هي، روح انت بعدها نسمعها. واحد منهم عنده depression بطريقة مو طبيعية. فانا لما سمعت النقطة هذه it was like wow، اذا هذول الاثنين يعني كانت عندهم هذه المشاكل وتغلبوا عليها أو ما زالوا يعني متعايشين معاها، فيمكن أنا مشاكلي بالنسبة لهم أقل.
هو بالنهاية كل شيء هو التجربة الذاتية هي اللي بتهم. يعني أنت مثلا الموقف اللي مريتي فيه بإندونيسيا هذا لحاله موقف مخيف وممكن يأثر عليك. يعني
ممكن لو مثلا ما اثر عليك بشكل كبير، ممكن ياثر على حدا تاني بشكل كبير، يصير معه مثلا يشوف كوابيس او فيعني هي كلها هي التجربه الذاتيه مهمه، ومهمه العوامل الجينيه وهالاشياء هاي، وكل واحد كل شخص في له عوامل قوه بتساعده وعوامل ضعف بتاثر عليه. مثلا عوامل القوه اللي انت حكيتيها كمان اليوغا هي بتأثر بشكل كبير كتير مريح للصحة النفسية للصفاء العقلي، يعني بتريح الإنسان كتير. بس كتير في كتير ناس مشاهير معهم أمراض أو اضطرابات نفسية، ومنيح أنه شوي شوي عم تقل الاستيغما أو الاستغراب من هاي الأمراض واستهجانها وتوصيف المرض النفسي بأنه لا أنت بعيد عن الله لازم تروح تصلي أو كذا. لا هو فيه له أسباب، وممكن يكون له أسباب عضوية يعني، فهذا كمان شيء جيد انه عم يتحسن خلال الفتره هي.
صح. الفهم الفهم حاليا يعني للامراض النفسيه او الاشياء اللي احنا بنعاني منها صارت اسهل. يعني زمان مستحيل الواحد انه يقول انه عنده اكتئاب
او بيرن اوت مثلا.
يا ما كان احد يعرف ايش يعني بيرن اوت، او انه ما في احد كان يتكلم عنها.
لا مثلا انه بس نحن كمان وصلنا لمرحله انه عندنا تقنيات تقدر تشوف التغيرات الموجوده بالدماغ. مثلا في الاف ام ار اي للفانكشنال ام ار اي اللي هو التصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي، هي عملوا مثلا تجربه على الناس اللي عندهم اكتئاب عندهم ديبريشن، فشافوا انه في جزء بالدماغ المسؤول عن الذاكرة القصيرة اللي بينقل الذاكرة القصيرة لذاكرة طويلة اسمه الحصين الهيبوكامبس، فشافوا الهيبوكامبس أصغر عندهم. ولما يطلعوا من الاكتئاب بيرجع لها حالته الطبيعية، يعني في تغير هيكلي، يعني في تغير بتشريح الدماغ عم يتغير عند هدول المرضى. وعملوا هاي التجربة نفسها على طلاب الطب اللي عم يدرسوا قبل الامتحان، فشافوا انه هذا الهيبوكامبس نفسه هذا الحصين بيكبر بشكل كبير من كتر المعلومات اللي بيخزنوها. فيعني دماغنا مو شيء ثابت، دماغنا بيتغير يعني، وبالامراض النفسيه كمان بتاثر.
صح.
نرجع لسه في كم سؤال هيك سريعين، بتتابعي مدونات عربيه او انجليزيه؟
مدونات عربيه مو كتير طبعا، على حسب الناس اللي اعرفهم زمان. او في ناس جدد يعني بتابع مدوناتهم، زي مدونة يونس، هذه واحدة من المدونات اللي عرفتها في هذا السنة تقريبا. من المدونات القديمة منال الزهراني. في مدونات السفر بعد كده، يعني مدونات السفر بالعربي قليلة، وأغلبها لما بيكونوا عرب ما بيكتبوا بالعربي.
يمكن مشان كمان العمل المادي بعتقد انه زاد.
احتمال. فهذه كانت واحدة من الأسباب اللي خلتني أنا أكتب بالعربي بالنسبة للسفر. للإنجليش ما بتابع، يعني في مدونات معينة بس برضو أكترها مدونات سفر ما تحضرني أساميها حاليا. لكن كلنا بنعرف بعض أو بنعرف المدونات هذه عن طريق سوشيال ميديا على تويتر. ما عاد صار عندي انه انا بشترك مثلا في الـ RSS والاشياء هذه، ما في وقت معين. واغلبها يعني بحكم القراءه تحتاج لتركيز كبير، يعني لما بدور على معلومات اوكي انا بدور على في المدونات، لما لمجرد انه معلومه بسيطه بتمر بيكون غالبا عن يوتيوب. لما بشوف رحلات الناس في قنوات بعدين برسل لك هي، اذا يعني اذا ما بتحضرني اساميها حاليا. تبع ايفا واحده من الفلوجرز اللي اللوك داون تبعها كان في الجنه، اللي هي جزيره سقطرة في اليمن.
اوكي.
جزيره معزوله اساسا. فجلسوا هناك فتره، اعتقد هي كان المفروض تقعد أسبوع مع اللوك داون، جلست إذا ماني غلطانة شهرين أو ثلاثة.
يعني
يعني تخيل اللوك داون كان، وهذه كانت خطتي أنا أساساً اللوك داون يعني بدي الطريقة. وبعدها عشان تخرج من الجزيرة كان لازم تروح على كان لازم تركب سفينة صيد ومنها تركب سفينة شحن وبعدين تروح المطار يعني عشان ترجع على بلدها. فكان لوك داون عجيب. واحدة من الناس اللي تعجبني سفرياتها نفس أسلوبي أنا في السفر، إنه بتشوف الأماكن اللي ما بيروحوها الناس عادة وطريقتها حلوة. في قناة اسمها بنانا باك 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 بنانا، واحدة بريطانية كنت أتابعها بحكم وجودها أو إنه كانت بتسافر في أمريكا اللاتينية. في قناة كندية اسمها هوبسكوتش جلوب، كانت لحالها أو كانوا أعتقد كانت لحالها بنت بتسافر وبعدين اتزوجت فصارت تسافر هي وزوجها، وحاليا صارت تسافر هي وزوجها وبنتها في كارافان. فكانت حياة مرة حلوة وللآن لليوم هم بيسافروا.
سمعاني بمحمد العفيفي؟
يا واحدة من ال هو محمد اللي كنت يعني كان واحد من المراجع اللي اعتمد عليها على أساس إنه السفريات في أفريقيا. ومنه تعلمت إنه كيف لما أجي بخطط رحلات اللي هناك. بس المعلومات اللي أنا أبغاها بالضبط ما كانت يعني كلها موجودة طبعاً في الفلوجرز، لأن بيشرح هو وجهة نظره إيش عملوا إيش فين راحوا والأشياء هذه كلها. فكانت حلوة يعني. هو واحد من الناس اللي كمان حسسني إنه السفر في أفريقيا سهل، ما هو زي اللي إحنا بنتوقعه. هو ما هو سهل يعني كأنك بتسافر يعني أوستريا وشفايز والأشياء دي كلها أو سويسرا، بس ممكن وتقدر يعني تسافر مع اللوكلز وتجلس مع اللوكلز وتاكل معاهم.
انا تعرفت عليه مؤخرا يعني لسه ما شفت الكونتنت تبعه، تعرفت عليه عن طريق تويتر او شفت حسابه عن طريق تويتر وعم شوف هيك الفيديوهات اللي بيعملها هو وابنه الصغير وزوجته.
ودحين موجودين في المانيا صح؟
على الاغلب هلا هو حاطط المكان تبعه بالمانيا حاليا. كان بالتشيك بفتره او بفتره قريبه، ما بعرف حاليا وين هو. هلا بالنمسا لك كتب من 3 ساعات هو بالنمسا. حلو
يا اعتقد حاليا بيسافروا في كرفان. فهذا يعني هذا بحكم وجود الطفل يعني فهذا اسهل للسفر.
تمام. في عندي هلا سؤال اخير. في عندك انت قناه على اليوتيوب؟ انا لقيتها بالصدفه، انا عم بحبش عن هيك يعني بس ما فيها محتوى. انت عم تفكري بالمستقبل تعملي فلوجات او انت عندك الكونتنت اللي بدك اياه وعندك خطتك وماشي بالكونتنت اللي هو مكتوب؟
انا بالنسبه لي المكتوب اكثر. يعني انت لما بتحضر لسفريه او انه حتى لما تكون انت مثلا في بلد ما عندك الاستعداد الكامل انه انت تتفرج فيديو لمدة 20 دقيقة 15 دقيقة. المدونة بالنسبة لي انه مرجع ثابت او مرجع متواجد دائما، وسهل انه انت ترجع له في اي وقت، وسهل انه انت تروح لللينكات، سهل انه انت تشوف او تاخذ المعلومة يعني في اي مكان.
هي شغله مميزه للشيء المكتوب، انه انت قد ما كان عندك انترنت ما يعني ما بتاكلي هم بحجم الباقه ولا التغطيه سيئه ولا جيده، فيك توصلي للصفحه ايمت ما بدك. بس مثلا في لما سافرت على براغ، انا قبل ما اسافر بيومين اكتشفت قناه اسمها Honest Guide. ما بعرف كم فيديو عنده كتير فيديوهات، بس شفت لي شي 200 فيديو هاي.
اوكي.
وانا استمتعت فيهم. يعني مثلا بقول لك انه لا تروح تبدل فلوس يورو ل شو عملت براك، كانت كورو ما يمذكر شو عملت براك، بس انه تبديل العمله بتعمله عند هذا المحل وعند هذا المحل، ما تعمله عند هذا المحل لانه بياخد مبلغ كبير، فهيك اعطاك وشو بياخذوا اللوكال هون وشو بياخذوا اللوكال هون وين لازم تروح. فانا هي لما شفت القناه يعني شيء حلو، بس كمان اكيد تاخذ وقت كتير بالتصوير والايديتنج وممكن يكون صعب بده فريق تاني لحالها يعني.
صح، يعني انا بالنسبه لي انا ما احب اتكلم، يعني انا ممكن اتكلم في الفيديوهات لكن الكاميرا ما بتكون على وجهي، بتكون على المكان اللي انا بشرحه. وهذا اللي بعمله في انستغرام، يعني انه الفيديوهات القصيره. يوتيوب بالنسبه لي مجرد انه حاليا القناه بستعملها لمكان احط فيها الفيديوهات الطويله اللي ما بقدر، يعني انه لازم الحكايه تكون بالكامل فيها موجوده. لكن بتاخد وقت طبعا، حتى اللي بيشوف القناه تبعي بيعرف انه ابدا انا مو فاهمه انا بعمل ايش. وهذه الحقيقه بصراحه، يعني انا ما بعرف اسوي اديتنج. انا اللي يعني حتى المدونه اشياء اشياء البروجرامينج فيها انا ما بعرف فيها اي حاجه. وعشان كده دائما فيها مشاكل، يعني هذا الشهر الوحيد اللي خلص استسلمت وقلت يعني مو معقول انا وقتي يضيع عشان افهم كود معين او افهم شيء معين، انه عقلي ما بيستوعبه او انه انا ما عندي القدره العقليه لانه انا افهمها او انه اتعلمها في للهدف هذا. فعشان كده هادي دخل من ضمن الفريق وصار هو الديفلوبر تبع الموقع. قبلها كنت اعتمد على فريلانسرز وكانوا بيخربوا اكثر من هم بيصلحوا. مسكين هادي صلح اشياء كثيره، كان يبكي هادي اللي فعل، يعني كان يقول ايش
المصايب
ومسكين قلت له امسح كل الملفات وحط يعني شيء جديد وخلاص، يعني بلاش نصلح في الاخطاء اللي صارت. ومسكين يعني شهر كامل هو بيشتغل فيها. في أشياء يعني خلاص استسلمت لفكرة القدرات العقلية. أنا استيعابي الكتابة، الكلام مع الناس، إنه كيف أنا بعدين أنقل الفكرة كتابيا، إنه لما أجي أصور المكان بحكم فين أنا موجودة فيه، طالما إنه عندي القدرة إنه أوصل المعلومة بطريقة معينة أنا مستعدة. الفيديو له ناسه، يحتاج كاريزما مختلفة، يحتاج قدرات تانية مختلفة، يحتاج وقت كبير أنا بالنسبة لي عشان أعمل الإيديت. يعني مو معقول أنا أقعد 20 ساعة عشان أعمل إيديت لفيديو مدته 15 دقيقة.
تماما.
التدوينة الواحدة عندي بتاخد يمكن كتابة بالكامل 6 ساعات مع المعلومات والتجميع والصور وكل حاجة.
لا هي وقت يعني بالنهاية هذا وقت وتعب وجهد كبير يعني. ومثل ما بيقولوا يعني في عنا مثل بيقول أعطي الخباز خبزه لو أخذ نصه يعني أو هيك شيء.
صح صح.
فيعني الواحد ما حيكون قد ما كان عنده معلومات بكل مجال ما حيكون الماستر أوف شو بيقولوا جاك أوف أول تريدز يعني ما حيوصل لهالمرحلة. ويعني حتى مثلا بالطب يعني الواحد لما يدرس الطب كله بيختص بمجال معين، ولما يصير عنده مشكلة مثلا بمجال جراحة بيتصل بالجراح، أنا ما لي علاقة يعني. وبيعملها بشغل يعني أنا مثلا الشيء اللي ممكن أعمله أنا بساعة ممكن هو يعمله بخمس دقائق.
Exactly.
يعني هو توفير وقت، وبالنهاية أنت وقتك أهم شيء عندك يعني.
وما هو اهتمام يعني أنا بالنسبة يعني. لي شفت كيف؟
صار موقع أحلى. هلا كان أول شيء بطيء، هلا حسيته أسرع صار.
أيوة اتعدلت أشياء كثيرة، طبعا غيرنا الثيم. هذه اشتغل على الموقع بطريقة كبيرة. الشيء الجديد اللي حنعمله كمان في الموقع إنه في فريق حينضم. أنا بدأت مشروع صغير تقريبا من شهر. إنه أدرب مدونين عشان يكونوا مدونين سفر.
حلو. متذكر كتبتي تغريدة ويونس كمان حطها بالتدوينة تبعه.
صح.
بلاد عربية كنتي أو هيك كنت عم تسأل، الأردن، سوريا، لبنان أو يعني بهالمنطقة هاي. حلو. صح. حلو.
فهو الهدف منها إنه أنا لأن كانت عندي خطة إنه أروح على الدول هذه اللي هي ما بين إيران لمصر. بحكم إنه ما عندي القدرة الحالية إنه أنا أسافر، فواحدة من الأشياء اللي سويتها إنه أوكي أنا عندي خلاص المعلومات الكافية إنه أدرب ناس يصيروا مدونين سفر، وأدعمهم في نفس الطريق بنفس الوقت يعني. فهم بيسافروا في دولهم، منها إنه هم بيستكشفوا الدول هذه وبيتعلموا حتى لو كانت بلدهم هم، لكن بيشوفوها بطريقة مختلفة، بيشوفوها بطريقة يعني كيف ما السائح بيشوفها، وإيش الأشياء الحلوة في كل بلد إنه هم يوروها للسائح بطريقة كمان إنه ما تكون الشركات السياحية المعتادة معرفة بها.
هو هي ده أحلى شيء، إنه أنت عم تنقلي خبرتك اللي جمعتيها من 2017 لهلأ وعم تعطيها لحد تاني. يعني أنت اللي حتستفيدي هو اللي حيستفيد بالنهاية يعني، والمستهلك المستخدم اللي حيشوف هذا الشيء أو القارئ اللي حيستفيد من المحتوى.
صح، لأن هم بيجمعوا المعلومة، هم بيسافروا يعني بينقلوا خبرتهم، أنا بتعلم من خبرتهم يعني. بنبني إحنا محتوى عربي بطريقة أقوى. يعني واحدة من الأشياء اللي حتصير الأسبوع الجاي حننشر مقالات أو تدوينات عن مصر وتدوينات عن إيران. تدوينات إيران مثلا حتكون بالإنجليزي، وبعدين حيكون فيها نسخة بالعربي يعني. حتى التدوينات، في تدوينات معينة حتكون بالعربي وبالإنجليزي يعني، حتى خلاص ما صرنا بس إنه مقتصرين على المحتوى العربي يعني. واحدة من الأشياء اللي من نعم كورونا إذا كنا بهذه الطريقة، إنه الفريق اللي معايا قال أوكي نبدأ طريقة مختلفة لإنتاج المحتوى، إنه خلاص ما تكون المدونة يعني، وإن كانت هي باسمي ما تكون مختصرة علي، يكون فيها كتاب مختلفين، كنوع من التدريب لهم على الكتابة وكنوع من إيجاد المحتوى يعني. فحيكون عندنا عن مصر الأسبوع الجاي وعن إيران.
شي أخبار جميلة وأخبار طيبة. أنتوا كم واحد بتشتغلوا هلأ بالموقع تقريبا؟
غير الكتاب عندي تقريبا إحنا أربعة، غير الكتاب هذه كديفلوبر، بعدين عندي فريق للريسيرش، فريق للماركتينج، أو مو فريق، هو شخص، أنا لما إحنا بنقول فريق هذا شخص، شخص للماركتينج وشخص ديفلوبر وأنا وشخص للريسيرش، وبعدين الكتاب التانيين. طبعا الريسيرش أو كل شخص بيكون له فريقه هو، ومو شرط انه انا اعرف من هذا الفريق يعني، هم بيكونوا نفسهم يعني، كلنا بنشتغل فيه بطريقه يعني مختلفه.
شكرا كثير لك اسمع للحديث الممتع، وكان بودي ضل اكثر بس للاسف كمان عندي هلا مشاغل، وانت اكيد عندك مشاغل، واستمتعت كثير بالحديث معك، شكرا كثير شغلات، و ربما يعني نعمل حلقة تانية إذا كان في عندك وقت، مو خلال هالشهر أو بعدين نفكر بموضوع. أيوة. بس كتير كتير مبسط باللقاء،
كانت فرصة سعيدة طبعا إنه تعرفت عليك. أنا ليا يعني أنا ما كنت أعرف أشياء كتيرة عن البودكاست تبعك، بس في الفترة اللي ما كان فيها عندي إنترنت زي الأوادم كنت أسمع للبودكاست، ما كان عندي قدرة أن أشوف يوتيوب، فكان البودكاست طبعا أو البودكاست تبعك تجربة جديدة، كان بالنسبة لي يعني واحدة من المراجع الحلوة. تعرفت على ناس كتير يعني عن طريقه، حتى لو أنه يعني ما تكلمت معهم، بس أنه عرفتهم، عرفت تجاربهم، فكانت يعني فكرة البودكاست ترى مرة جدا يعني مرة جيدة، أهنئك عليها.
شكرا. هلا عم حاول الفكره انه بس لسان انا بفتره خمول لازم احاول ادفش حالي لا اطلع. في كتير ناس ببالي يعني مسمينهم يونس، اللي يعني صار لي كذا مره يونس بيقول لي انا جاهز باي وقت يعني، لا انا لازم افهم واحكي معه او طارق موصل لي، او في كتير ناس مثلا، او محمود من مصر بيحكي عن دراجات يعني. انا محمود انا كتير زعلان انه ما شفته فيس تو فيس، ما شفته بشكل شخصي، مع انه مثلا انا كنت بمصر 3 سنين وحضرت له محاضرة كان عم يعطيها عن طريق الفيديو، بأول ما طلع حاسوب اي او ارابيا اي او كان اسمه، فكان عم يحكي عن كان هو المسؤول هنيك، وكان يحكي كتير انا بعرفه من زمان وبحكي معه، كتير انسان لطيف تعرفت عليه خلال اكتر خلال كورة، عملنا كان في اليوم العالمي تبع كورة حسب ما اذكر كان اسمه، وكنا للصدفه يعني كمان بنفس الغرفه انا وياه، قسمونا لغرف، فكتير انساعدت يعني. مره ثانيه شكرا لك اسماء، واكيد
العفو.
ان شاء الله نلقى اخر
ان شاء الله، ان شاء الله في اي وقت.
شكرا أصدقائي لسماعكم الحلقة كاملة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشيروها بين أصدقائكم أو للي تحسوا أنه ممكن تهموا. إذا عندكم تعليقات، فيدباك أو أي أسئلة أو اقتراحات لضيوف مستقبليين، ممكن تشاركونا عن طريق صفحة تويتر الخاصة بالتجربة أو صفحتي الخاصة. كل شيء حكيته مع أسماء الروابط هتكون موجودة بوصف الحلقة. مجددا شكرا لكم.